الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والملك أقول وجوب الوجود يدل على كونه تعالى ملكا. أيضا كما أن وجوب الوجود يدل على جوده كما أشرنا، فوجوب وجوده يدل على كونه تعالى ملكا. الملك في الاصطلاح الكلامي هو المستجمع لصفات ثلاث، أولها أو أحدها الملك هو الغني عن الغير، الثانية أو ثانيها افتقار الغير إليه، ثالثها مملوكية كل شيء له. وعليه الملك إذا كان مستجمعا لهذه الصفات الثلاث، وعليه من كان مستجمعا لهذه الصفات الثلاث فهو ملكا. طيب تعال إلى الصفة، تعال ماذا إلى هذه الصفة الأولى، إلى هذا العنصر الأول. الصفة الأولى في حقه تعالى أنه غني عن الغير. لا شك بأن الله عز وجل في صفاته فضلا عن ذاته غني عن الغير، ليس مستكملا بغيره، وإلا للزم احتياجه وإمكانه والمفروض بأنه واجب الوجود. إذن الصفة والعنصر الأول للملك وهو أن يكون غنيا عن الغير فهو تام محقق في حقه تعالى. لما؟ لأن الله عز وجل غني في ذاته وغني في صفاته عن الغير، وإلا لو لم يكن في ذاته أو في صفاته غني عن الغير لكان محتاجا ولكان ممكنا، وهذا خلف كونه واجب الوجود. الصفة الثانية العنصر الثاني كل ما عداه مفتقر إليه، وهذا أيضا تام في حقه تعالى. لما؟ لأن كل ما عداه ممكن، وبالتالي علة الاحتياج إليه متحققة بكل ما عداه، فكل شيء مفتقر إليه. العنصر والصفة الثالثة مملوكية كل شيء له. لا شك أيضا بأن الله عز وجل يملك كل شيء. لما يملك كل شيء؟ لأن كل ما عداه محتاج إليه مفتقر إليه في ذاته، فهو الموجد له، فهو المالك له. وعليه وجوب الوجود يدل على كونه تعالى ملكا، أي يدل على كونه تعالى غنيا عن غيره، وكل ما عداه مفتقر إليه، وأيضا مملوكية كل شيء له. أقرأ العبارة، أقول: وجوب الوجود يدل على كونه تعالى ملكا. لما؟ لأنه أولا وثانيا وثالثا، أو لأن في المقام عناصر وصفات ثلاث يستجمعها، فبالتالي الله تعالى ملك، لأنه غني عن الغير، ثانيا وكل شيء مفتقر إليه، وثالثا وله ذات كل شيء. لأنه غني عن الغير، غني عن الغير في ذاته، لا يحتاج في ذاته إلى الغير، فليس معلولا للغير، وأيضا غني عن الغير في صفاته، فالباري عز وجل أيضا لا يحتاج في أي صفة من الصفات إلى غيره، في علمه لا يحتاج إلى الغير، في قدرته لا يحتاج إلى الغير، في حياته لا يحتاج إلى الغير، في وجوده لا يحتاج إلى الغير، فبالتالي هو غني عن الغير، غني عن الغير في ذاته، وغني عن الغير في صفاته. صفاته يقسمها إلى قسمين، يقول الصفات منها الحقيقية المطلقة ومنها الحقيقية المستلزمة للإضافة. الحقيقية المطلقة هي مثلا الحياة، الوجود مثلا، فيما إذا كانت هذه الصفة من الصفات التي لا تستتبع إضافة، بخلاف الصفات الحقيقية المستلزمة للإضافة، كما في العلم، كما في القدرة، كما في الإرادة. ففي القدرة لدينا صفة تستلزم الإضافة، تحتاج إلى طرف آخر، قدرة على المقدور، علم على المعلوم، إرادة على المراد. فإذا لدينا صفات حقيقية ذوات إضافة كما في العلم والقدرة والإرادة، ولكن لدينا صفات حقيقية لا تستلزم الإضافة كما في الحياة، كما في الوجود. ولدينا أيضا صفات ليست حقيقية، صفات ليست حقيقية، وعليكم السلام ورحمة الله، كما في صفة الخالقية في الرازقية. ولعله يقال أيضا بأن الله عز وجل في كونه خالقا، في كونه رازقا، أي في صفة الخالقية والرازقية، أيضا هو غني عن الغير. غني عن الغير لما؟ لأن الغير حتى ولو، لأن صفة الخالقية، يعني الله عز وجل لا يتصف بالخالقية إلا مع وجود المخلوق. قد يقال بأنه حتى في صفة الخالقية الباري عز وجل غني ماذا عن المخلوق، لما؟ لأن المخلوق إنما هو الذي يوجده، وبالتالي يمكن القول أولا الباري عز وجل غني في ذاته، غني في صفاته، في صفاته الحقيقية التي لا تستتبع إضافة كما في الحياة كما في الوجود، أو الحقيقية المستتبعة للإضافة كما في العلم في القدرة في الإرادة، أو غير الحقيقية كما في الخالقية في الرازقية التي هي الصفات والفعل. أيضا الباري عز وجل لا يحتاج إلى المخلوق لأنه هو الذي يبدئ المخلوق، وعليه يمكن إذن أن نقول الصفة العنصر الأول متوفر، وهو كونه تعالى غني في ذاته، في صفاته، في صفاته مطلقا الحقيقية بقسميها وغير الحقيقية. لأنه غني عن الغير في ذاته وفي صفاته، في صفاته الحقيقية المطلقة، ما معنى المطلقة؟ يعني التي لا تستلزم الإضافة، والحقيقية المستلزمة للإضافة. غني عن الغير في ذاته، غني عن الغير في صفاته، في صفاته الحقيقية المطلقة، وفي صفاته الحقيقية المستلزمة للإضافة. الحقيقية المطلقة كالحياة والوجود، الحقيقية المستلزمة للإضافة كما في العلم والقدرة الحياة الإرادة. وأيضا وصفاتي حتى غير الحقيقية، أضفت حتى في صفاتي غير الحقيقية كصفات الفعل كما في الخالقية والرازقية وبينت. هذا العنصر الأول، هي الصفة الأولى. اثنين، وكل هذا العنصر الأول من جهته هو غني عن الغير، ولكن تعال إلى الغير، هذا العنصر الثاني. ثانيا، وكل شيء مفتقر محتاج إليه، لما؟ لأن كل ما عداه ممكن إنما يوجد بسببه تعالى، كل ما عداه ممكن محتاج إليه، ممكن يحتاج إلى الباري عز وجل، ولذا كل ما عداه ممكن، يقولون ممكن بذاته، ولكن واجب بغيره، يحتاج إلى الغير، واجب بعلته. وعليه نعم، الباري عز وجل غني وما عداه مفتقر إليه. ثالثا وله ذات كل شيء، وله ذات كل شيء، وله يعني مملوكية كل شيء، له يملك كل شيء، وله ذات كل شيء. لما؟ لأن كل شيء مملوك له، مفتخر إليه في تحقق ذاته، فيكون حينئذ ملكا. لما؟ يقول لأن الملك هو المستجمع لهذه الصفات الثلاث، غني وما عداه مفتقر إليه ويملك كل شيء. هذا المعنى الظاهر هو المعنى عند المتكلم. هل يترى أيضا في اللغة؟ لا بد من مراجعة اللغة حتى نرى هل يمكن إرجاع المعنى اللغوي إلى المعنى الكلامي أو الكلامي إلى اللغوي، هذا بحث آخر. ولكن كيفما كان مقصودهم من الملك هذا المعنى المستجمع للصفات الثلاث. قال والتمام وفوقه، وجوب الوجود يدل على كونه تعالى تاما، على كونه تعالى فوق التمام. تام، انتفل تام، ما معنى تام؟ الله عز وجل تام، أو وجوب وجوده يدل على كونه تعالى تاما. تاما يعني هو الذي هو الذي حصلت له بالفعل، حصلت له بالفعل جميع ما يمكن أن يحصل لغيره. إذا حصل له بالفعل كل ما يمكن أن يحصل لغيره فهذا عبارة عن التمام. بعبارة أخرى، لا يوجد عندنا كمالات ثابتة له بالقوة، ما في عندي كمال من الكمالات ثابتة له تعالى بالقوة. وإلا لو فرض لدينا كمال كالعلم كالقدرة أو غيرهما ثابت له بالقوة، للزم حينئذ التغير، للزم حينئذ التغير الذي ينافي وجوب وجوده. بمجرد أن تفترض، بمجرد أن تفترض بأنه واجب الوجود، إذا ما بقى في عندي تغير، إذا ما في عندي كمالات بالقوة، الكمالات بالقوة يعني بالتالي تصبح بعد ذلك بالفعل، يعني بالتالي تتغير، يعني هذا مرتبط بالممكن وعليه يكون منافي لكونه واجب الوجود. كونه تعالى تاما، ما معنى كونه تاما؟ تاما بمعنى أنك إذا وضعت اليد على كل ما يمكن أن يحصل للغير فهو حاصل له تعالى بالفعل، بل بالفعل هو حاصل له وبمرتبة أعلى. يعني مثلا العلم الموجود عند الإنسان موجود عنده تعالى ولكن بنحو أعلى وأشرف كما يقولون، وهكذا القدرة الموجودة عند الإنسان فهي موجودة عنده تعالى ولكن بنحو أعلى وأشرف. فكل ما يمكن أن يحصل للإنسان من الكمالات هو حاصل له تعالى بالفعل، لا أنه كمال ثابت له بالقوة يمكن أن يحصل، وإلا للزم كما قلنا التغير الذي يجر إلى الإمكان وبالتالي ينافي واجب الوجود. إذن الباري عز وجل تام. ثانيا، هل يترى هو فوق التمام؟ يقول فوق التمام يعني بأنه يحصل منه جميع ما يمكن أن يحصل لغيره من الكمالات. كأنما التمام ننظر إلى الذات، فوق التمام ننظر إلى الغير. التمام ننظر إلى الذات، لا يوجد عندي كمال من الكمالات ثابت له بالقوة، وإلا لزم التغير الإمكان المنافي لوجوب الوجود. الآن تعال إلى فوق التمام، فضلا عن كونه جامع لسائر الكمالات وليس واحد منها بالقوة، فضلا عن ذلك أيضا كل ما يمكن، كل ما يحصل لما عداه من الكمالات فهو ماذا؟ فوق التمام هو ماذا؟ أن يحصل منه جميع ما يمكن. يعني ماذا؟ كأنما تضع يدك على أي كمال من الكمالات لما عداه فهو ناشئ منه تعالى، يعني كأنما هو كامل ويفيض الكمال ويعصي كمالا لغيره، كامل تام وأيضا يفيض ويعصي كمالا لغيره. فبالتالي لا يوجد عندي كمالات بالقوة، وأيضا كل ما يعطى من الكمالات لغيره ناشئ منه حاصل منه. الأول عبارة عن التمام، يعني لا يوجد عندي ماذا؟ كمال بالقوة تام. وثانيا فوق التمام كل ما تراه من الكمالات للغير إنما هو ناشئ منه. ولذا الباري عز وجل وجوب الوجود يدل على التمام، فهمناه. لما؟ لأنه لو لم يكن تاما ولم تكن كمالاته بالفعل لكانت بالقوة للزم التغير المنافي لوجوب الوجود. إذن وجوب الوجود يدل على التمام. وأيضا وجوب الوجود يدل ماذا؟ على فوق التمام. لما؟ لأنه لا يوجد كمال من الكمالات لأي موجود من الموجودات الممكنة إلا وهو مفاض، إلا وهو معطى من قبله تعالى. وإلا لو فرض بأنه لدينا كمال آخر غير كماله تعالى، أعطي مثلا لموجود من الموجودات، للزم حينئذ أن لا يكون واجب الوجود، كأنما يصبح لدينا، يعني لا يكون واجب الوجود الذي نفينا عنه الشريك. وإلا لو كان غيره يعطي لي الموجودات الممكنة يعطيها الكمالات لما لزم أن يكون واجب الوجود الذي نفينا عنه الشريك كما مر. فأن تفترض بأنه واجب الوجود الذي ينفى عنه الشريك هو عبارة عن ذلك الواجب الوجود الذي هو فوق التمام، الذي يعطي سائر الكمالات يعطيها هو ولا يعطيها ما عداه ولا يعطيها غيره، لأننا نفينا ما عداه. ما عداه لا يعطي، كل ما عداه وجود ممكن، وما عداه لا يمكن أن يتصور أيضا واجب آخر. وإلا لو وقعنا في الشرك وقد فرضنا بأنه واجب الوجود يكفي في كونه، يكفي في نفي الشريك. أقرأ العبارة. قال: والتمام وفوقه وجوب الوجود يدل على كونه تاما وفوق التمام. أما كونه تاما، لاحظ العبارة، أما كونه تاما فلأنه واحد على ما سلف، واجب من كل جهة يمتنع تغيره وانفعاله وتجدد شيء له. فكل ما من شأنه أن يكون لله تعالى فهو حاصل له بالفعل. نرجع إلى العبارة. فلأنه واحد على ما سلف، يعني ما معنى واحد على ما سلف واجب؟ واحد بمعنى أن وحدته وحدة من جميع الجهات، ليس له كمال من الكمالات بالقوة وكمال آخر بالفعل. واحد بمعنى أن وحدته وحدة من جميع الجهات، كلها ما فكل الجهات الكمالات في سائر الجهات كمالات بالفعل ليست بالقوة. لا تستطيع أن تضع اليد على كمال ثابت له بالقوة، وإلا لزم التغير التجدد الإمكان، وبالتالي ينافي واجب الوجود. أما كونه تعالى فلأنه واحد على ما سلف، ولكن واحد واجب من كل جهة. هذا ما يعبر عنه في مباحث الحكمة المتعالية، يعبرون عنه واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من سائر الجهات، واجب الوجود من سائر الجهات، يعني لا تستطيع أن تضع اليد على كمال من الكمالات إلا وهو ثابت له بالفعل. يعني لا يوجد عندي كمال من شأنه أن يتصف به وهو غير ثابت له بالفعل. لا تستطيع أن تقول من شأنه أن يتصف بالعلم ولكن بعد لم يثبت له بالفعل، وإلا لزم التغير الإمكان. فيقول: فلأنه واحد على ما سلف واجب من كل جهة يمتنع تغيره، يمتنع انفعاله، ويمتنع ماذا؟ تجدد شيء له. فكل ما من شأنه أن يكون له، من شأنه أن يكون ماذا؟ أن يكون عالما. فالعلم ليس بالقوة وإنما العلم بالفعل له. نعم، ليس من شأنه أن يكون جسما، ليس من شأنه أن يكون في جهة، ولذا قال: فكل ما من شأنه أن يكون له كالعلم كالخضرة فهو حاصل له، حاصل له لا بالقوة، حاصل له بالفعل. وإلا لو كان بالقوة لزم التغير التجدد. وأما كونه فوق التمام، فوق التمام فلأن ما حصل لغيره نظرة، يعني كأنما يفيضه على الغير من الكمالات. يقول: فلأن ما حصل لغيره تعالى من الكمالات فهو منه تعالى مستفاد منه تعالى. وبالتالي تام يعني ما فهو مستجمع لسائر الكمالات، لا يوجد كمال من الكمالات ثابت له بالقوة، كل الكمالات ثابتة له بالفعل. فوق التمام كل ما للغير ما تراه عند الغير من الكمالات فهو مستفاد منه. قال: والحقية أقول وجوب الوجود يدل على ثبوت الحقية له. الحق، ما معنى الحق؟ يشير إلى ثلاث معان: المعنى الأول الحق الثابت، الثاني الثابت دائما، الثالث كما سنفصل عبارة إما عن المطابق وإما عن الصادق، هذا بده شوية شرح. تعال إلى المعنى الأول، الحق، الحق الثابت، الثابت سواء الآن نتحدث عن المعنى بشكل عام، وسنرى هل يترى هذه المعاني سواء المعنى الأول أو المعنى الثاني أو المعنى الثالث الثابت في حقه تعالى أم لا. ما معنى الحق؟ المعنى الأول للحق ثابت، ثابت ثابت، لم نقل ثابت دائما، قلنا ثابت، ثابت سواء دائما أم لا، أو قل ثابت أعم من الدائم وعدمه، هذا المعنى الأول للثابت. فالحق ما مع الحق ثابت، ثابت يعني بالتالي لعله يقصد غير متغير، ولعله يقصد من الثابت الذي ثابت، ذلك ثابت يعني الذي لا يسوغ إنكاره. في اللغة عندما نرجع إلى اللغة، ما معنى الحق؟ الحق في اللغة كما أشار الجرجاني هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره. الله عز وجل حق ثابت، حق بمعنى ثابت، ثابت بمعنى لا يسوغ إنكاره، كأنما يعني كأنما وجوده تعالى وجود لا يحتاج إلى دليل، يعني لا يسوغ، لا يمكن إنكاره، لعل هذا المعنى يقصد. بعضهم لا يقول ثابت، الثبات يعني ما في تغير. ما معنى ماذا الحق؟ كما في قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. ذلك بأن الله هو الحق، الحق الذي لا يسوغ إنكار، أو الحق الثابت، الثابت الذي لا يطرأه التغير، هذا معنى. المعنى الثاني للحق هو الثابت، ولكن الثبات الدائم، ثابت ثابت دائما. ما عدم التغير. المعنى الثاني إذن الثابت، ولكن لا الثابت مطلقا، وإنما الثابت 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 دائما. الثالث، الثالث يقول، يقول الثالث يعني كأنما الحق، الحق في القضايا، الحق يطلقون الحق، الحق في القضية. كيف يعني؟ يعني عندما نرجع إلى القضية، أنا طبعا سأبين عند التطبيق في إضافات كثير، ولكن أبين الحق بالمعنى التالي بشكل مختصر. الحق عندما نرجع إلى القضية، مثلا تعال إلى القضية اللفظية المؤلفة من الموضوع والمحمول والنسبة. إذا كان في عندي النسبة في القضية، هذه النسبة مطابقة للواقع ويطابقها الواقع، فحينئذ نعبر بالحق. خليني أعبر بعبارة مختصر، طبعا عندما نقرأ العبارة في إضافات كثير، ولكن الآن أريد أن أضع من إليك معنى مختصر للحق. الحق بالمعنى الأول الثابت، بالمعنى الثاني الثابت دائما، بالمعنى الثالث عبارة عن عبارة عن مطابقة هذه النسبة للواقع أو لا مطابقة الواقع لهذه النسبة، هذا عبارة عن الحق. البارئ عز وجل هل يطرأ هو ثابت لا يسوغ إنكاره، ثابت لا يطرأه التغير، هل يطرأ ثباته ثبات دائم؟ نعم. ولذا الله تعالى حق بالمعنى الأول بالمعنى الثاني، وعليه عندما مثلا تأتي إلى قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، حق لا يسوغ إنكاره، حق لا يطرأ عليه التغير، حق بمعنى أنه ثابت ثبات دائم لا يطرأه التغير في أي آن من الآنات، هذا مقصود من الحق. أقرأ الكلام وأشير إلى المعنى الثالث، لأنه يقف قليلا مع المعنى الثالث ويضيف بعض الإضافات التي لم أشير إليها في الشرح. أقول وجوب الوجود يدل على ثبوت الحقية له تعالى. واعلم أن الحق يقال للثابت مطلقا مطلقا سواء كان ثبوته ثبوت دائم أم لا. وأيضا يقال للثابت دائما، هذا المعنى الثاني. ويقال، بدي أقرأ العبارة بدون ما أشرحها، ارجع أشرحها. ويقال الحق على حال القول والعقد بالنسبة إلى المقول والمعتقد إذا كان مطابقا وهو الصادق أيضا، لكن باعتبار نسبة القول والعقد إليه. أما نرجع للتفتو، واعلم أن الحق يقال للثابت مطلقا، واعلم أن الحق يقال للثابت دائما، واعلم أن الحق يقال على حال المقول، على حال، عفوا، على حال القول، على حال القول. القول ما هو؟ القول عبارة عن القضية اللفظية، القول القضية اللفظية. ويقال على حال القول، تضع يدك، وضعت يدي على القول، ما وضعت اليد على حال القول. عم بشرح الآن القول، ما معنى القول؟ القول القول القضية القضية اللفظية. والعقد، العقد عبارة عن القضية الذهنية، القضية الذهنية. طب حال، أريد أن أفهم أنا حال، حال القول، حال القول أو حال العقد، يعني حال القضية اللفظية، حال القضية الذهنية. الحال عبارة عن النسبة، حال يعني النسبة في القضية اللفظية، النسبة في القضية الذهنية. هون لاحظ، عبر حال، يعني كأنما جاء إلى القضية، سواء القضية اللفظية أو الذهنية، ووضع اليد على نسبة القضية اللفظية أو نسبة القضية الذهنية. في بعض الأحيان لا نضع اليد على بس ألفاظ، يعني رأيته أحدها مجاز الآخر حقيقي. تارة أضع اليد على نسبة القضية اللفظية، نسبة القضية الذهنية، وأخرى أضع اليد على نفس القضية، نفس، لا على نسبة القضية، أضع اليد على نفس القضية. هم بعبارته ويقال على حال، يعني وضعت اليد على النسبة، على حال القول يعني على نسبة القضية اللفظية، على حال العقد يعني على نسبة القضية الذهنية، على تلك النسبة بالنسبة إلى المقول وبالنسبة إلى المعتقد. المقول هو الواقع، والمعتقد هو الواقع، ولكن المقول هو الواقع بالنسبة إلى القول، والمعتقد هو الواقع، ولكن هو الواقع بالنسبة إلى العقد. فكأنما قال ويقال على نسبة القضية اللفظية ونسبة القضية الذهنية بالنسبة إلى الواقع، سواء فرض هذا الواقع واقع القضية اللفظية أو واقع القضية الذهنية. يقول إذا كان، لاحظ، التفت، إذا كان مطابقا، يعني إذا كان حال القول، إذا كان حال العقد مطابقا، قلت مطابقا بصيغة المفعول، إذا كان مطابقا، مطابقا للواقع، يعني كأنما تأتي للواقع وتقول الواقع هو الذي يطابق هذه النسبة، النسبة في القضية، سواء القضية اللفظية أو القضية الذهنية. ولذا قال ويقال على حال القول، على حال العقد بالنسبة إلى المقول والمعتقد إذا كان مطابقا، يعني إذا طابق الواقع هي النسبة، كأنما جئت إلى الواقع وقلت هذا الواقع بالنسبة إلى النسبة، النسبة الموجودة في القضية اللفظية والذهنية. وهو الصادق، هو مطابق، وفي عندي تعبير آخر، وهو الصادق أيضا، وهو الصادق يعني مقال أيضا، يعني كجول مقال أيضا عنه الصادق، كما يقال أنه المطلق، كما يقال حال أقول حال أقد بالتأمس أن هذا مطابق، أن يقال حال أقول حال أقول صادق نصدق تأتي إلى نسبة، ولكن تظهر أحد بالنسبة بالخفية هي نسبة بالنسبة إلى الصادق. ما بعبر مطابقة إذا جئت الواقع توجد نسبة أقوى يقال عن نسبة، أما إذا جئت لأن نسبة وأضعف الأدوار فأقول صادق هذه النسبة
مقابل ومسخات عبير أصدقائي الصديق يعني وقعهم وقعهم بالنسبة للنساء فمطبق أو الأكثر بالنسبة إلى علاقها صادقة وما الصديق أيضا الله ونجتي ستي أقبي والعقد لا نسبة حال وعقد إليه ما بحال تجي نحن أخي الله نخضي تجي نسبة خضي أرضي أذهني ولكن أصدق بالنسبة هذا الخصبة لا واقع صح أصدق أن نسبة الخضي أو خضي أذهني واقع حقيقي أنا أخضي إلى الوحف المجد خلاص الأمر الحق يطلق ما سيطلق الحق هذا معنى على حال قوم بالنسبة إلى مقبول والمعطفية طب يدعى هذه نسبة إذا كانت هذه نسبة صارت وعرف إذا كانت هذه نسبة يصل وعرف طبيعة فصار عندي أنا أول الحق هو أفاد الثاني مطلقا أساس يدعى النسبة فالنسبة بصارت فلاق فالنسبة بيقى الواقع أستاذ والله تعالى وليش هو الثبوت وبالتالي أعنى لك الثبوت له ومن دواب ثابته معنى ذات أنا عند أن يجمع غير قبلي أنا عند غير قابل الجزات أحكم كل وهو محقق كل حقيقة ذات أحكم كل حقيقة يعني بالتالي فذات هذه أذات عدم تجيها يرأوا بها عدم وعصار يخلف عنا عدادة يطرأ علي عدم وعصار فأمبارع زوال فسن دقمي وفرأت فلا تحكم كل حق غير ثابت لا يحسبته أما ثباته تعالى مع السبب دائم هو حقه وهو حق كل حقيقة هو الذي يتشابه بوجود يعلم قال وخير والغيرية خير إنما يضع على العدو الوجود يكون الخير ما هو عبارة عن وجود الشر ما هو الخير عبدوس بل عزل محفوظ وجود وحفو الخير فأما أشر العلمي كمال الشر بل يسأل الحسب هو مستحق له كما عبر يعني فما نتجعش إلى أشر على متعال مثلا غير عن كمالي من جهة العلم مع أنه مستحق عليه مثلا فنعرف الزوجة وجوده يدل على فروت الخير خيرية ويدل على كونه تعالى على كونه تعالى كونه جوده وقدر حظه يعني ليس به شر شر يعني التعلم يوجد كان من ملاك مسحق إلا وثبته وإلا مفروض لما كان من ذلك ما لا مسحق ليس له لازم كان أشر هذا غير لأن مجرد أشهود إذا التالي تثبت الخير يعني يسوء المحض يعني التالي ليس له الشر أو لا يضع إليه الشر من ذلك كان كل قصات ولا لجرنا إليه فلما أقول جوب جوب يبقى تلخرية في الوضوح يبقى تلخرية في من تاقضي كم يعني أليس أقول جوب وشيك جوب وشبوط الخيرية للتعالى لأن خير عبارة عنه ولأن جرع عبارة عن عدم كمال شيء من حيث هو متحق عند البيع عز وجل يضحكوك كمال من العالم لا يسوى الشر حقه لا يوجد عنده وجود لا لا تعقل انه مستحق له هذا يجنون الى التغير الى الوجود الافلا لا يكون واجب الوجود وسوء الوجود يستحيل ان يعد ما عنه يوم من كبلاء يعني ما الشر في القطاع فيتطرق اليه شبه وجه من الوجود هو شبه محض وضح لا شبه الشر ابدا آه والحمد ووجوب وجود أيضا على الحق خذوا بخطة الناس الوجود وجود يقض وصف بقي عائل حمد الحمد فمشي معنا لأن الحمد معنا لأن الحمد قد يعنى بها يعني قد يخذوا بها يعنى بها تعريفة وأشياء حكيم ما نعكي يعني يعلم يعرف الأشياء ما هي عليه يعرف الأشياء على ما هي عليه طب هي وجوده وجوده يدل على كونه حكيم يعني عارف وعالم بالأشياء على ما هو عليه لأنه أخر لأن وجوب الوجود أخذ يأتج كما عرف بكل مرض يعلم سكر الأشياء بالتالي إذ وضعته على تجاوز يعني تربوه لقى لأن الأمان لا قران مصاب جهوده لا يقى منع ومعرفة معرفته كل شيء فهي به شيء وذلك إذا قلنا حكيم إذا قلنا واجه الوجود فهي حكيم لأن الوجود في التاريخ فبيعرف الأشياء ما هي لها المقصود واجه أن تصرد التجربة صار التجربة يعني التدهم إذا لم يبدأ منع معرفته إذا واجه الوجود يعني التجربة صار حمد ومعرفة يعني بأن يحكيم وجوب وجود القضي وصل بالحكمة للحكمة تجرب بها عرفت الأجاء لأن معنى ما قد يوقف بالحكمة صدور الشيء على الأكل صدور الشيء على وجه الأكمل أيضا هل يرى الألم صدر على وجه الأكمل أيضا الباحث وجه الحكيم أنه صدر هذا الألم فكون على وجه الأكمل ثم يخلق ولا عرفان لا عرفان ولا عرفان ولا عرفت وعرفان أكمل من عرفه تعالى. في الدلم الأول الحق يؤلمها مثل الأشياء يعرف ولا لا يخلق الباب الزوال أعرف زاره وفقد وعرفان أكمل من عرفان تعالى فعرف الأشياء ويعرف لها شعر وزاره فتاك واحد فهو حكيم المعنى وأيضا فإن أفعال وتعال في غاية المعصى الحكمة أنه يخلق منه شيء أو أكمة كل سنة عرف ثلاثات الإكام والإقام ونهاية الإكام فهو حكم مع قال التلبي خروج وجود وقطع بدون صبر نتيجة الحمد لله لأي شيء من الأشياء. إذا واجب الوجود يعني تجرد يعني التجرد يعني صار في عنده معرفة يعني بالتالي حكيم. ووجوب الوجود يقتضي وصف الله تعالى بالحكمة لأن الحكمة قد يعنى بها معرفة الأشياء. لدينا معنى آخر وقد يراد بالحكمة صدور أو صدور الشيء على الوجه الأكمل. طيب صدور الشيء على الوجه الأكمل أيضا هل يا ترى العالم صادر على الوجه الأكمل؟ أيضا الباري عز وجل حكيم بمعنى أنه صدر هذا العالم هذا الكون على الوجه الأكمل. طيب ثم يقول نقطة ولا عرفان ولا عرفان يعني ولا معرفة ولا معرفة ولا عرفان أكمل من عرفانه تعالى. فبالتالي المعنى الأول الحكمة قد يؤنى بها معرفة الأشياء يعرف الأشياء يقول نعم البارئ عز وجل يعرف ذاته ولذا قال ولا عرفان أكمل من عرفانه تعالى فيعرف الأشياء ويعرف أكمل هذه الأشياء يعرف ذاته فبالتالي هو حكيم فهو حكيم بالمعنى الأول. وأيضا فإن أفعاله تعالى في غاية المعنى الثاني الحكمة. ما معنى الحكمة؟ أنه يصدر منه الشيء على الوجه الأكمل. يقول فإن أفعاله تعالى في غاية الإحكام والإتقان ونهاية الكمال فهو حكيم بالمعنى الثاني أيضا. قال والتجبر أقول وجوب الوجود يقتضي وصفه تعالى بكونه جبارا يأتي والحمد لله رب العالمين.